الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب في رفع الإزار إلى أنصاف الساقين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في رفع الإزار إلى أنصاف الساقين. هذه الترجمة وما بعدها من أبواب تتعلق بحد أزرة المؤمن، وأن الواجب ألا تنزل أزرته عن أسفل الكعبين، وأن ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، كما ثبت بذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه الترجمة الأولى تتعلق بالإزار، والإزار هو الثوب أو القماش الذي يلف به جزء البدن الأسفل، كما هو الحال في الإحرام، لباس الإحرام، فهذا الجزء الذي يلف به جزء البدن الأسفل يقال له إزار. والإزار يختلف عن القميص، القميص ثابت لا يسترخي، أما الإزار فإنه يسترخي ويحتاج من صاحبه إلى أن يتعاهده، وكلنا يذكر هذه الحال في لباس الإحرام. القميص لا يحتاج أن يتعاهده الإنسان فيرفعه، لأن له حد لا ينزل عنه، ثابت. أما الإزار فإن من شأنه أنه يسترخي ينزل، ولهذا تجد المحرم كثيرا ما يرفع الإزار لأنه يسترخي بين وقت، خاصة مع كثرة المشي والحركة يسترخي، فيحتاج إلى تعاهد. وحد القميص والإزار الذي لا يجوز النزول عنه إلى الكعبين. ومن لبس الإزار وجعله من أول لبسه له إلى هذا الحد، فإن استرخاءه يكون نزولا إلى ماذا؟ إلى أسفل الكعبين، وما أسفل الكعبين ففي النار. ولهذا يحتاج الإزار أن يرفع عن هذه المسافة، حتى إذا استرخى يكون استرخاؤه في منطقة ليست محرمة أو ليس منهي عنها، يرفعه مثل ما جاء في هذا الحديث عن ابن عمر قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك، يعني ارفعه عن الكعب، حتى إذا استرخى لا ينزل عن الكعب، لأن ما أسفل الكعب من الإزار ففي النار. وفي الحديث أيضا المعروف أبو بكر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن إزاري يسترخي وإني أتعاهده، قال: لست ممن يفعل ذلك خيلا. فالذي يتعاهده وينتبه ويتعاهده باستمرار، أو يفعل هذه الطريقة التي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع حدا فوق الكعب بمسافة، حتى إذا استرخى ما ينزل عن الكعب، مثل ما وجه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر، قال: ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدته، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين. نعم.
قال رحمه الله: باب لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا. عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يدر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا.
قال باب لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا. لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا أي يجره على وجه الكبر والخيلاء. والبطر هو الكبر والخيلاء والعجب بالنفس. قال عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله. وضرب الأرض بالرجل قد يكون يراد به التنبيه. وهو أمير على البحرين. هذا أبو هريرة رضي الله عنه كان أميرا على البحرين في خلافة عمر، والله عمر رضي الله عنه على البحرين، وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا إلى من يجر إزاره بطرا. أبو هريرة رضي الله عنه لما تشغله الإمرة وتوابعها وأعمالها ومهامه فيها عن إنكار هذا المنكر، لما رأى رجلا يجر إزاره قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. وجاء في بعض الأحاديث غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. هذا فيه قوله ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فيه تحريم الإسبال مطلقا، فيه تحريم الإسبال مطلقا سواء كان على وجه الخيلاء أو هكذا، ففيه تحريم الإسبال مطلقا. أما إذا جمع مع الإسبال الخيلاء والكبر، إذا جمع مع الإسبال الخيلاء والكبر ففيه هذا الوعيد إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. وفيه الوعيد أيضا الآتي في الترجمة التي بعده، فإذا كان على وجه الخيلاء ففيه هذا الوعيد إن الله لا ينظر إليه. والنظر هنا المراد به نظر الإكرام والإنعام والفضل والمن. لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا. نعم.
قال رحمه الله باب ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فقال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
قال باب ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو من أشد الأحاديث أحاديث الوعيد التي جاءت في النهي عن الإسبال والتحذير منه. قال فيه عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاث مرات يكررها. والتكرار ثلاث مرات هذا للتأكيد والتنبيه والدعوة إلى الاهتمام بهذا الأمر. فلما كررها عليه الصلاة والسلام ثلاثا قال أبو ذر خابوا وخسروا، يعني هؤلاء أهل هذه الصفات الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم قيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هؤلاء خابوا وخسروا. هذا خيبة وخسران. من هم يا رسول الله؟ وقول أبو ذر رضي الله عنه من هم؟ المراد به ماذا؟ أن تعرف هذه الصفات لتتقى ويحذر المرء منها. هذا السؤال يشبه قول حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن خير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلما قال من هم حتى تعرف صفاتهم ويتقيها الإنسان ويحذر أن يكون فيه شيء من هذه الصفات التي يلحق فاعليها هذا الوعيد الشديد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. الأول المسبل إزارة، المسبل إزاره أي أطال ثوبه كبرا، أطال ثوبه كبرا. فالمسبل إزارة، وهذا فيه الوعيد وهو الشاهد لهذا السياق، في هذا الوعيد لمن يسبل إزاره كبرا. ونظير ما تقدم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا، إلى من يجر إزاره بطرا. فقولنا هنا المسبل إزاره كبرا هذه مستفادة من الحديث الأول والأحاديث الأخرى التي فيها أن الوعيد الشديد أن لا ينظر الله إليه، لا يكلمه، لا يزكيه، هذا في من أرخى إزاره كبرا. وأما إذا كان إسبالا لا على وجه الكبر ففيه هذا الوعيد: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. قال: والمنان، المنان هو الذي يمن على الناس ما أعطاهم فيؤذيهم بذلك. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، منفق سلعته أي بضاعته التي يبيعها بالحلف الكاذب أي بالأيمان الكاذبة. نعم.
قال رحمه الله: باب من جر ثوبه من الخيلاء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة.
نعم، هذا نظير ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. وهنا في حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فهو نظير الحديث المتقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب بينما رجل يتبختر قد أعجبته نفسه خسف به. عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته، قد أعجبته جمته وبرداه، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة.
قال: بينما رجل يتبختر قد أعجبته نفسه خسف به، خسف به أي الأرض، منهم فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض. فأورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي، أي مشية تكبر وتبختر وعجب بالنفس، قد أعجبته جمته أي شعره المتدلي على كتفيه، وبرداه أي اللباس الذي عليه، الثوبان الذي هو لابسهما معجب بهما، فيمشي مختالا متكبرا معجب بشعره ومعجب بثوبه مغترا، إذ خسف به الأرض. وهذه عقوبة معجلة، هذه عقوبة معجلة، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، هو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، وهذه عقوبة معجلة. وما تقدم تلك هي العقوبة المؤجلة: لا ينظر الله إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جر كلب تحت فسطاس لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير.
قال: باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. دخول الملائكة للبيت يختلف عن دخول الشياطين، لأن الملك له لمة والشيطان له لمة، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولمة الملك إعاد بخير وتصديق بحق، ولمة الشيطان ضد ذلك، إعاد بشر وتصديق بباطل. فالشيطان له لمة والملك له لمة، ودخول الملك للبيت هذا خير للبيت وبركة، ودخول الشيطان للبيت شر على البيت ومضرة عظيمة. ولهذا وجب على المؤمن أن يتخذ الأسباب التي لا تمكن الشيطان من دخول البيت، وأن يتخذ أيضا الأسباب التي تكون سببا لدخول الملائكة البيت. يجب على المسلم أن يراعي ذلك وأن يعتني بذلك، حتى تكون الملائكة تدخل بيته والشياطين لا تدخل. ولدخول الملائكة البيت أسباب، وأيضا لعدم دخول الملائكة هناك موانع، وأيضا الشياطين هناك أسباب تساعد على دخول الشياطين، مثل ما مر معنا: أدركتم المبيت أدركتم العشاء. وهناك أسباب تمنع، وهي ذكر الله والتحصن بالأذكار الشرعية الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الترجمة أن وجود الكلب في البيت وكذلك الصور، صور ذوات الأرواح، تمنع دخول الملائكة، تمنع دخول الملائكة. وأورد حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، يعني الوجوم هو السكون، ويظهر على ملامح الوجه شيء من يعني التألم أو الحزن أو مثل الذي فقد شيئا عظيما، فأصبح واجما. فقلت: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني، ما سبق أنه يعني وعدني ولم يأتي، إلا هذه المرة وعدني أنه سيأتي وجاء الموعد ولم يأتي. فكان هذا هو سبب وجوم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، يعني كان يتحرى مجيئه في تلك الليلة، وأصبح واجما يعني متألما حزينا، ما سبب عدم مجيء جبريل، مع أنه كل مواعيده دقيقة يأتي في مواعيده، إلا تلك الليلة ما جاء. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، يعني بقي على هذه الحال طوال اليوم مهموما واجما من هذا الأمر الذي حصل، موعد ومواعيد جبريل كلها دقيقة في الوقت يأتي، إلا هذه المرة لم يأتي. ثم وقع في نفسه جرو كلب، وجرو الكلب هو الصغير من أولاد الكلاب، جرو كلب تحت فسطاط لنا، الفسطاط بيت الشعر، تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فنضح مكان هذا الكلب. الآن لك أن تنتبه وتتأمل، هذا بيت النبي، أشرف البيوت، بيت النبي عليه الصلاة والسلام أشرف البيوت، والكلب لم يدخل في البيت وإنما دخل بنفسه ما شعر به أهل البيت، ليس أهل البيت الذين جلبوه وأتوا به وأدخلوه، وإنما دخل ما أحد عرف بدخوله، واختفى تحت سرير كما تقدم معنا حديث سابق عن ذلك، تحت سرير وما ما 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 أدخله أحد، وليس أحد من أهل البيت جلبه، لم يجلبه أحد من أهل البيت، وإنما دخل بنفسه، ومع ذلك كان ذلك مانعا من دخول الملك، وهو جرو صغير ليس كلبا كبيرا. فكيف إذا كان المجلوب كلب وليس جرو، وصاحب البيت هو الذي جلبه إلى بيته بنفسه؟ لاحظ هذا الأمر، جدير بأن يتأمل المسلم. هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف البيوت، والذي دخل جرو صغير، ودخوله كان من نفسه، لم يدخله أحد من أهل البيت، لم يجلبه أحد من أهل البيت، ومع ذلك ما دخل الملك، وكان فيه موعد لدخوله ولم يدخل جبريل عليه السلام. فكيف بمن يجلب الكلب هو بنفسه لبيته ويسكنه معه في بيته؟ فهذا طارد للملائكة، مبعد للملائكة، وجالب للشياطين. قال فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال أجل، ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ولما وافق تلك الليلة أن ذلك الجرو دخل، لم يأتي جبريل، مع أنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم موعد. وهذه فيها قصة وعبرة عظيمة ينبغي أن ينتبه لها. قد مر معنا سابقا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط، نقص من أجره كل يوم قيراط، كل يوم ينقص من ثوابه قيراط. فنقص في الثواب يومي، هذه واحدة، والثانية هنا أن الملائكة لا تدخل بيته، نقص يومي في الأجر والملائكة لا تدخل بيته. إذن ما حاجة الإنسان بشيء يترتب عليه هذه المضرة العظيمة على من يجلب الكلب أو الكلاب إلى بيته. قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. ثم جاء بعد ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم البيان عن قتل الكلاب إلا الكلب العقور الذي يعتدي على الناس وينهشهم ويتضررون به، فهذا يقتل دفعا لشره وأذاه.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. فيه تماثيل أو تصاوير، تماثيل يعني منحوتة على هيئة ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان من الحيوانات، منحوتا من خشب أو من حجر أو نحو ذلك، هذا يقال له تمثال. أو تصاوير، فهذه مانعة من دخول الملائكة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. وكما تقدم أيضا في قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب. عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.